خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. سادتي العلماء الأفاضل وقادة المسلمين، إنني بحكم حضوري لملتقيات علمية أدبية فكرية كثيرة ومنتديات متعددة ومتنوعة، عارف ثقل المحاضرة التي تلقى كتابيا، المحاضرة التي أعدت كتابيا وتقرأ، وإني أستطيع بحول الله تبارك وتعالى بفضله أن أرتجل ما أريد أن أقول وأتكلم، أرسل نفسي إلى سجيتها وأتكلم عفو الساعة قدر الخاطر، ولكني أريد أن أكون دقيقا فيما أتكلم به فيما ألقيه إلى مسامعكم. وقد برأت ذمتي في هذا المقال القصير وصببت عصارة دراستي وتجاربي العملية في مجال العمل الإسلامي، في مجال الدعوة الإسلامية بصفة خاصة، فأرجو أن تعيروا هذا المقال وما سأقرأه عليكم سمعكم الكريم ووقتكم الثمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد فإني أحمد الله تعالى وأشكر على من يرجع إليه الفضل ولو نصيب في ذلك على إتاحة هذه الفرصة الكريمة للتحدث في موضوع الدعوة إلى قادة الفكر، في موضوع الدعوة إلى قادة الفكر والمسؤولين عن الجمعيات والمنظمات الإسلامية والعاملين في مجال العمل الإسلامي، وذلك في مهد الدعوة الأول ومبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في البلد الأمين. وحق لي أن أنشد البيت العربي القديم مخاطبا لنفسي: حمامة جرعى حومة الجندل الزعي، حمامة جرعى حومة الجندل الزعي، فأنت بمرأة من سعاد ومسمعي، حمامة جرعى حومة الجندل الزعي، فأنت بمرأة من سعاد ومسمعي. إن موضوع الدعوة أيها السادة موضوع مطروق معالج، كثرت أنه الأحاديث وازدحمت فيه الكتابات والبحوث خصوصا في الزمن الأخير، وتكونت فيه مكتبة ذات قامة وقيمة، فأريد أن أجدد بحثي، أن أحدد بحثي في الحديث عن جبهات الدعوة الحاسمة ومجالاتها الرئيسية المقررة لمصير العالم الإسلامي فضلا عن مسيرة الدعوة، وأركز النقاط المختارة العملية في ضوء دراساتي القاصرة وفي ضوء الواقع وتجارب الماضي، وبالله التوفيق. أولى هذه الجبهات الحاسمة وأول هذه المجالات الرئيسية تحريك الإيمان في نفوس الشعوب والجماهير المسلمة وإثارة الشعور الديني فيها، فإن تمسك هذه الشعوب والجماهير بالإسلام وتحمسها له هو السور القوي العالي الذي يعتمد عليه في بقاء هذه البلاد وكثير من القيادات وحكومات العالم الإسلامي في حضيرة الإسلام، وهي مادة الإسلام ورأس ماله والخامات الكريمة التي تستخدم لأي غاية نبيلة، وهي من أقوى المجموعات البشرية وأحسنها سلامة صدر. وهي من أقوى المجموعات البشرية وأحسنها سلامة صدر وقوة عاطفة وإخلاص، وذلك مع تحقيق الشروط والصفات التي تستحق بها هذه الشعوب النصر من الله والتغلب على المشكلات والانتصار للعدو، كتصحيح العقيدة وإخلاص الدين لله والابتعاد عن كل أنواع الشرك والعقائد الفاسدة والعادات الجاهلية والتقاليد غير الإسلامية، وعن النفاق والتناقض بين العقائد والحياة والقول والعمل، وسير الأمم القديمة التي استحقت بها عذاب الله وخذلانه، وكذلك سيرة الأمم المعاصرة التي نسيت الله فأنساها نفسها وقادت العالم إلى النار والدمار. هذا ما تنمية الوعي الصحيح وتربيته والفهم للحقائق والقضايا وتمييز بين الصديق والعدو وعدم الانخداع بالشعارات والمظاهر حتى لا تتكرر مآسي وقوع هذه الشعوب فريسة للهتافات الجاهلية والنعرات القومية أو العصبيات اللغوية والثقافية ولعبة القيادات الداهية والمؤامرات الأجنبية، فتذهب ضحية سذاجتها وضعفها في الوعي الديني والعقل الإيماني. ثانيا، صيانة الحقائق الدينية والمفاهيم الإسلامية من التحريف ومن إخضاعها للتصورات العصرية الغربية أو المصطلحات السياسية والاقتصادية، والتجنب عن تفسير الإسلام تفسيرا سياسيا بحتا، والمغالاة في تنظير الإسلام، هذا مصطلح جديد، والمغالاة في تنظير الإسلام ووضعه على مستوى الفلسفات العصرية والنظم الإنسانية، لأن هذه الحقائق الدينية هو أساس الإسلام الدائم والأصل الذي منه البداية وإليه النهاية، وإليها كانت دعوة الأنبياء، وفي سبيلها كان جهادهم وجهودهم، وبها نزلت الصحف السماوية. الحذر أيها السادة من كل ما يقلل من قيمة الصلة بين الله والعبد والإيمان بالآخرة وأهميتها، ويضعف في المسلم عاطفة امتثال أمر الله وطلب رضاه والإيمان والاحتساب والقرب عند الله تعالى. وهذا التحول يفقد هذه الأمة شخصيتها وقوتها وقيمتها عند الله. وكذلك الحذر من كل ما يقلل من شناعة الوثنية العقائدية، وكذلك الحذر من كل ما يقلل من شناعة الوثنية العقائدية والشرك الجليء والعادات والعبادات الجاهلية والاكتفاء بمحاربة النظم والتشريعات والحكومات غير الإسلامية فقط، فإن ذلك يتجه بهذا الدين عن منهجه القديم السماوي إلى المنهج الجديد السياسي، فإن ذلك يتجه بهذا الدين عن منهجه القديم السماوي إلى المنهج الجديد السياسي. ثالثا، تقضية الصلة الروحية والعقلية والعاطفية بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحب العميق له الذي يؤثره على النفس والأهل والولد كما جاء في الحديث الصحيح، والإيمان به كخاتم الرسل وإمام الكل ومنير السبل، والحذر من كل العوامل والمؤثرات التي تسبب تجفيف منابع هذا الحب، والحذر من كل العوامل والمؤثرات التي تسبب تجفيف منابع هذا الحب وإضعافه على الأقل، وتحدث جفافا في الشعور وضعفا في العمل بالسنة وتجرؤا في القول وانصرافا للافتخار به والولوع به والولوع بدراسة سيرته وكل ما يحرك هذا الحب ويغذيه. ولعل البلاد العربية ومعذرة ولعل البلاد العربية بفعل أحداث ودعوات قومية أحوج إلى العناية بهذه النقطة وأحق بها من غيرها، ففيها كانت البعثة المحمدية وفي لغتها نزل القرآن ونطق الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. رابعا، إعادة الثقة في نفوس الطبقة المثقفة ومن بيدهم القيادة الفكرية والتربوية والإعلامية في البلاد والحكومات الإسلامية بصلاحية الإسلام وقدرته لا على مصايرة العصر وتطوراته وتحقيق مطالبه، بل على قيادة الركب البشري إلى الغاية المثلى وتجديد سفينة الحياة إلى بر السلام والسعادة وإنقاذ المجتمع البشري من الانهيار والانتحار الذي تعرض لهما تحت القيادة الغربية الخرقاء، وأنه ليس بطارية أن الإسلام ليس بطارية قد نفدت شحنتها أو زبالة قد نفد زيتها واحترقت فتيلتها، بل هو الرسالة العالمية الخالدة وسفينة الحياة وسفينة النجاة التي هي كانت ولا تزال كسفينة نوح لا ينجو إلا من ركبها. إن ضعف هذه الثقة وفقدها هو دعو هذه الطبقة المثقفة الناشئة في أحضان الثقافة الغربية أو تحت ضغطها، فهو المسؤول عن كل تصرفاتها وسبب الردة الفكرية والحضارية والتشريعية التي تكتسح العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه وتعاني منه الشعوب المسلمة التي لا تفهم إلا لغة الإيمان والقرآن ولا تتحمس إلا للإسلام. وسبب حدوث هذا الخليج العميق الواسع بين القيادات والحكومات والشعوب والجماهير، وسبب القلق الذي يسابر النفوس ويستهلك القوى والطاقات فيما لا يعود للأمة والبلاد بفائدة. خامسا، قلب نظام التربية والتعليم المستورد من الغرب المنتشر السائد في العالم الإسلامي رأسا لا عقب، وصوغه صوغا إسلاميا جديدا يتفق مع شخصية هذه الشعوب المسلمة وعقيدتها ورسالتها وقامتها وقيمتها. لا يبعد هذا الصوغ عنه عناصر الإلحاد بالمادية، وتصور هذا الكون تصورا ماديا، والعلوم وحدات متناثرة متناقضة، والطبيعة حرة قاهرة، والتاريخ حوادث غير مرتبطة خاضعة لقلق وصراع دائمين، وهكذا. ولا يصلح إصلاحا جزئيا فقط فحسبه، بل يبتكر ابتكارا جذريا مهما مهما استنفذ من الطاقات وكلف من الوسائل والنبوغ والعبقريات. وبغير ذلك لا يقوم العالم الإسلامي ولا قدميه وبرأسه وعقله وإرادته وتفكيره، ولا تدار الحكومات والأجهزة الإدارية والمرافق العامة برجال مؤمنين أقوياء أمناء مخلصين يطبقون التعاليم الإسلامية في الحكومة والإدارة والتربية والإعلام والمجتمع، فتمثل الحياة الإسلامية بجمالها وكمالها، وينشأ المجتمع الإسلامي بسماته وخصائصه. ثالثا، حركة علمية قوية دولية تعرف الطبقة المثقفة الجديدة بذخائر الإسلام العلمية وتراثه المجيد، وتنفق في العلوم الإسلامية روحا من جديد، وتثبت للعالم المتمدن أن الفقه الإسلامي وقانونه من أرقى القوانين وأوسعها في العالم، وهو يقوم على أساس من مبادئ الخالدة التي لن تبلى ولن تفقد صلاحيتها في يوم من الأيام، ويتصلح لمصائرة الحياة الإنسانية في كل زمان ومكان، وتغنيهما عن كل قانون وضعته أيدي الناس. سابعا، الحضارة عميقة الجذور في أعماق النفس الإنسانية وفي مشاعر الأمة وأحاسيسها، وتجريد أمة من حضارتها الخاصة التي نشأت تحت ظلال دينها وتعاليم شريعتها، وكان في صياغتها نصيب كبير للذوق الديني الخاص وطابع هذه الأمة الخاص مرادف لعزلها. تجريد الأمة من حضارة الإسلامية مرادف لعزلها عن الحياة وتحديدها في أطار العقيدة والعبادة بالطقوس الدينية الضيق وفصل حاضرها عن ماضيها. فلا بد للحكومات الإسلامية والمجتمعات الإسلامية من التخطيط المدني الإسلامي المستقل البعيد عن تقليد الغرب العامة والارتجالية ومركب النقص، ولا بد من تمثيل الحضارة الإسلامية في عواصمها وفي دوائرها وفي بيوتها، وخصوصا في هذه الأرض المقدسة وفي مركز الإسلام وفي البلاد العربية ثانيا، وفي مجتمعاتها وفي فنادقها ومنتزهاتها، وإلى حد في مكاتبها وطائراتها وسفاراتها. وبذلك لا يعرض العالم الإسلامي نموذجا للحياة الإسلامية والمصر الإسلامية فحسب، بل يقوم بدعوة صامتة للإسلام. ثامنا، معاملة الحضارة الغربية بعلومها ونظرياتها واكتشافاتها وطاقاتها كمواد خام يسوغ من رام كيريل قادة الفكر وولاة الأمور في العالم الإسلامي، حضارة قوية عصرية مؤسسة على الإيمان والأخلاق والتقوى والرحمة والعدل في جانب، وإن كانت المواد غربية ولكنها مواد خامة تخضع لكل غاية والعدل في جانب، على القوة والإنتاج والرفاهية وحب الابتكار في جانب آخر. يأخذون من علوم الغرب ما تفتقر إليه أمتهم، يأخذون من علوم الغرب ما تفتقر إليه أمتهم وبلادهم، وما ينفع عمليا وما ليس عليه طابع غرب وشرق. هنالك علوم ليس عليها طابع غرب وشرق، علوم عليها طابع غربي راسخ لاصق، طابع غربي وشرق، ويستغنون عن غيره ويعاملون الغرب كزميل وقرين، لا كأستاذ، لا كأستاذ ومرب ومشرف وسيد ومرشد. يعاملون الغرب كزميل وقرين، إن كان في حاجة إلى أن يتعلموا منه كثيرا، إن كان المسلمون في حاجة إلى أن يتعلموا من الغرب كثيرا، فالغرب في حاجة إلى أن يتعلم من المسلمين أكثر. يجب أن يكون هذا الاعتزاز، هذه الثقة في نفوس المتعلمين وقادة الفكر والبلاد. وربما كان ما يتعلمه الغرب منهم أفضل مما يتعلمونه هم من الغرب. هذا هو الواقع. تاسعا، إقناع الحكومات في بعض البلاد الإسلامية التي مثلت دورا رائعا في تاريخ الدعوة والحضارة الإسلامية المشغولة بحرب إبادة للعنصر الإسلامي. إقناع الحكومات المشغولة بحرب إبادة للعنصر الإسلامي هو عملية تطوير الإسلام وتفسيره وفق مصالح السياسية أو أهواء قادتها الشخصية بأنها سياسة عقيمة لم تنجح في بلد إسلامي، سياسة فاشلة، محاولة فاشلة مقفقة ذريعة، إنها سياسة عقيمة لم تنجح في بلد إسلامي. وإقناعها بتوجيه طاقاتها وإمكانياتها إلى عدو مشترك وإلى ما يقبل البلاد والأمة حتى تتفادى من إضاعة هذه الطاقات والمجهودات وهذه القوى الجبارة من هذه الذخائر الثمينة في تصدير في منع في صرف الشعوب المسلمة الساجدة المتحمسة المؤمنة بالله ورسوله واليوم الآخر التي لا تعرف إلا لغة القرآن والإيمان، التي لا تتحمس ولا تندفع إلا بصوت الإيمان والإسلام، لا يضيعون طاقاتهم وقواهم في صرفها عما لا يمكن صرفها عنه. ويقنع الحكومات المسلمة المسالمة للإسلام بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية وتهيئة الجو المناسب المساعد إلى ذلك، وما يستتبع هذا الأمر من سعادة وبركة ونصر من الله، وسعي لتكوين قيادة موحدة تقوم على مبدأ الشورى الإسلامي والتعاون البر والتقوى والشعور بالتقصير على الأقل بعدم وجود الإمامة العامة أو الخلافة الإسلامية التي كلف بها المسلمون وسيحاسبون عليها. وهذا ابن كثير في كتابه الخالد المشهور البداية والنهاية يقول: بعدما فقد الخليفة العباسي واستهلت سنة كذا وكذا والمسلمون بلا خليفة، استهلت سنة كذا وكذا والمسلمون بلا خليفة، كأنه لو كانت هنالك عين ترى الدموع تنهار من عينيه لراها. بدأ السنة كذا وكذا والمسلمون بلا خليفة، فكيف والمسلمون يعيشون من سنين من عقود من السنين وهم بلا خليفة؟ أما بالنسبة للبلاد غير الإسلامية فالقيام بالدعوة للإسلام والتعريف به بأساليب حكيمة تتفق مع طبيعة الإسلام وروح العصر. أما البلاد التي فيها الأقليات المسلمة كبلدنا الهند، فالاهتمام بتمثيل الإسلام والحياة الإسلامية تمثيلا يلفت إليه الأنظار ويستهوي القلوب، والقيام بالقيادة الخلقية والروحية وقبول مسؤولية إنقاذ البلاد والمجتمع من الانهيار الخلقي والخضاع الروحي. وأقول لكم بكل تأكيد وبكل إيمان بالله تبارك وتعالى وثقة وعن تجربة أن العنصر الإسلامي في الهند، أقول ذلك وأشهد على نفسي وعلى شعبي وعلى بلادي، أن العنصر الإسلامي على علاته في الهند هو العنصر الوحيد الذي يستطيع أن ينقذ المجتمع الهندي المنحار المنتحر الذي يمشي بخطوات سريعة للهوة العميقة التي لا قرار لها. فالمسلمون هم الذين يملكون التعاليم السماوية، وهم الذين يملكون التماسك، هم الذين يملكون الاستمساك والصمود أمام المادة، المغريات المادية. نقول ذلك جهارا في مناسبات شعبية عامة يحضرها ألوف من الناس، نقول لهم من المسلمين كسفينة نوح لهذه البلاد. والحمد لله وفقنا الله تبارك وتعالى بعض إخواننا، عددا من إخواننا، للقيام بحركة رسالة الإنسانية في الهند، والحمد لله تنال ثجاوا كريما، وقد عقدنا عدة حوارات. وأنا أشكر الدكتور معروف الدبالي لأنه حبذ هذه الخطوة ومحنا عليها، وقد رأينا لها نتائج عملية كثيرة. وفي أخيرا أخذنا ندوة باسم الحوار دايلوج في بونا، الذي يعتبر أكبر مركز للطائفية الهندوسية. ورأس هذه الندوة أحد الكبار الصحفيين المحررين لصحيفة إنجليزية سيارة، وحضرها لفيف محترم على مستوى عالي من الثقافة، وصفقوا لنا لما كنت أقرأ مقالي، كانوا يصفقون بحرارة ويحتفون بالهتافات العالية. وبعد ذلك عقبوا إلى هذه الكلمة تعقيبات لا تتصور في هذه البلاد، واعترفوا بأن المسلمين يستطيعون أن يلعبوا دورا حاسما فاصلا مقرا للمصير في هذه البلاد. واعترفوا أن المجتمع الهندي مجتمع منهار انهيارا فظيعا، وأنه يخشى عليه أن يفنى ويكون حدثا من أحداث التاريخ. وقبول مسؤولية إنقاذ البلاد والمجتمع من انهيار الخلق والخباء الروحي والتدهور الاجتماعي الذي تعرضت له هذه البلاد حكومة وشعبا، حتى يتهيأ للإسلام أن يثبت جدارته وحاجة البلاد إليه، وتهيأ للمسلمين أن يقوموا بدورهم البلاغي والقيادي في هذه البلاد. هذا هو الطريق الوحيد لبلاد فيها أقليات إسلامية أن تعيش هناك كريمة، وليست كريمة بل ربما تنال القيادة كما كان شان يوسف، كما حكاه الله تبارك وتعالى: جلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالمسلم في الهند مثلا يستطيع أن يقول في يوم من الأيام: جلوني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأنه ما يجد هناك من يوثق به ما في خدمة البلاد بأمانة وإخلاص ونزاهة وتجرد من المادة، وعدم اندفاع إلى الارتشاء للرشوات وإلى الأموال. وأخيرا لا آخرا، أرجو أستري انتباهكم إلى هذه النقطة الأخيرة، تستحق منكم العناية الخاصة. وأخيرا لا آخرا، وما تفرضه طبيعة الإسلام وتاريخ المجيد وتقتضيه الفطرة السليمة ونفسية الإنسان الدائمة والأوضاع السائدة، هو وجود حركة إيمانية دعوية إيجابية قوية. إنما تفرضه طبيعة الإسلام وتاريخ المجيد وتقتضيه الفطرة السليمة ونفسية الإنسان الدائمة والأوضاع السائدة، هو وجود حركة إيمانية دعوية إيجابية قوية في العالم الإسلامي، تقترن بصفات الرجولة والطموح وعلو الهمة وبعد النظر والقدرة على مواجهة الطاقات الرئيسية القائدة التي تملكت زمام قيادة البشرية من غير استحقاق، وأصبحت تتحكم في سائر الشعوب والأقطار الإسلامية وغير الإسلامية من غير حق ممرر، وذلك بإيمان القائمين بهذه الحركة والدعوة القوية وثقتهم بفضل الإسلام وحاجة البشرية إليه. ويقترن نشاط هذه الحركة بالدعوة الإسلامية بروح التضحية والبطولة والجلادة والتقشف والقدرة للمغامرات إن كان لا بد منها، فإن الناس ما زالوا مفطورين على تقدير الإيمان القوي والاعتزاز بالعقيدة والمبدأ والاستهانة بالمادة واللذة والعزة مهما كانوا عابدين لها مستهلكين فيها، والاستهانة بالمادة واللذة بالعزة وروح المخاطرة، وعلى الإجلال لشيء لا يجدونه عندهم، وعلى الإجلال لشيء لا يجدونه في نفوسهم عندهم، فالضعيف مفطور على احترام القوي، والفقير مفطور على احترام الغني، والأمي مفطور على احترام العالم، حتى اللئيم مفطور على احترام الكريم. ولأن تاريخ الإسلام مليء بالبطولات والمغامرات ولأن الباعين والمتتبعين لواقع الأمم والبلاد وأصحاب الضمائر الحية قسيموا وضاقوا ذرعا بسياسة الحكومات والقيادات الغربية والشرقية، وأصبحوا يمقتونها ويكرهونها كرها شديدا. إن وجود هذا الفراغ عدم وجود حركة إيمانية دعوية إيجابية قوية ومجتمع قوي سليم من أتباع العصر الحديث والحضارة المادية الراعنة يقوم على تعاليم الإسلام وقيمه ومصله بعيد من المهازل والمعاصي خطر كبير على الوجود الإسلامي. إن عدم وجود حركة إيمانية وعدم وجود مجتمع مسلم قوي سليم خطر كبير للوجود الإسلامي والعقيدة الصحيحة والحياة الإسلامية، فإن وجود الفراغ في شيء ضروري وفي مصلحة البشرية شيء غير طبيعي لا يصلح للبقاء طويلا. إن وجود فراغ مدة طويلة ما يمكن، سيملأ هذا الفراغ بصالحين وفاسد، وقد يسبب ذلك نشوء حركة منحرفة زائفة كالحركة الخمينية، استطيع أن أقول بكل صراحة وشجاعة، وقد يسبب ذلك نشوء حركة منحرفة زائفة فاسدة العقيدة والمنهج، سلبية هادمة مدمرة. ويعرف الدارسون لتاريخ الديانات والدعوات والحركات وللتاريخ العام أنه إذا وجدت هذه الحركة المنحرفة واقترن نشاطها ودعاليها بالتضحيات والمغامرات وبالتقشف ومظاهر الزهد وهتافات التحدي للطاقات الكبيرة ومواجهتها لتهديداتها وأخطارها بشجاعة وصمود ونقدها للأوضاع الفاسدة السائرة في بعض أجزاء العالم الإسلامي التي لا تتفق مع تعليم الإسلام وقيمه ومصله، ولو كان في ذلك نصيب كبير من الدعاية والمظاهرة ووسائل الإعلام الجبارة كان له سحر على النفوس. الحركة المنحرفة المغامرة الجرية المتحمسة إذا اقترنت بنشاط واقترنت بتضحيات كان لها سحر عجيب على النفوس. هذا ما يشهد به التاريخ القديم ويشهد به الواقع الجديد. كان له سحر على النفوس خاصة في أوساط المتعلمين وأنصاف المتعلمين المتألمين من الواقع المرير الذي تورطت فيه بعض المجتمعات الإسلامية، سحر لا يبطله بعض واعظ ومقال كاتب أو استدلال منطقي أو بحث علمي. يشهد بذلك تاريخ الخوارج في القرن الإسلامي الأول وتاريخ الباطنية والفدائيين في القرنين السادس السابع الهجريين وحكايات حسن بن الصباح وما كان يجري في مركز هيقلة الأموط وتاريخ كثير من الحركات العسكرية الثورية التي ظهرت باسم قلب الأوضاع الفاسدة باسم الإسلام والإصلاح كذبا وزورا أحيانا كثيرة، وبعض الحركات والثورات المعاصرة التي استطاعت أن تجند ألوفا من الشباب في تحقيق معاربها السلبية وأهدافها الخطيرة يضحون بحياتهم في سبيلها متطوعين مندفعين، وقد اشترت انتباه العالم واستجابت لها بعض أوساط المعنيين باليقظة الإسلامية والحالمين بمجد الإسلام وعظمته من غير أن ينقضوها نقدا بريا جريا في ضوء النصوص القرآنية والعقائد الإسلامية والدراسات المقارنة العمينة للفرق المنتحلة للإسلام. ويعرف قادة المسلمين مفكروهم أن السيل لا يمسكه إلا سيل مثله والتيار لا يدفعه إلا تيار أقوى منه. فواقع العالم الإسلامي ومعذرة اليوم في الجمود والاستنامة والإخلال إلى الراحة وعدم وجود دعوة إيمانية قوية وروح التضحية والفداء في سبيل العقيدة الصحيحة والأهداف الصالحة، ولم يكتفى من عسكري والفكري، نذير خطر دائما وممهد الطريق للوقوع في شبكة هذه الدعوات المنحرفة الزائفة التي يجد فيها شباب المسلمين والمتذمرون من الأوضاع الحالية تلبتهم ومنشودهم وما يرضي طموحهم ويزيل قلقهم، وإن كان ذلك كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه، ولكنها نفسية الإنسان. وما يرضي طموحهم ويزيل قلقهم، وإن كان ذلك كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه، ولكنها نفسية الإنسان. وتجربة الأمم والحقيقة الأليمة التي يجب أن ينتبع لها كل معني بحاضر الإسلام ومستقبله وسلامة العقيدة وصحة التفكير والإيمان بالله رسوله وتعاليمه. وأختم هذا الحديث القصير بقوله تعالى الذي خاطب فيه المجموعة الصغيرة من الأنصار والمهاجرين التي حثها على المواخاة وربط بها مصير العالم والإنسانية: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض فساد كبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.